بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمنا الله وإياه: باب دخول الخلاء والاستطابة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا المراحيض قد بنيت نحو الكعبة، فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل. وعن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر كعبة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله تعالى وإياه: باب دخول الخلاء والاستطابة. العطف والأصل في العطف أنه يقتضي المغايرة. دخول الخلاء، الأحكام التي تتعلق بدخول الخلاء، والاستطابة طلب الطيب النظافة، والاستطابة تطلق على الاستنجاء بالحجارة، كما أن الاستجمار يطلق على الاستنجاء بالحجارة فكذلك الاستطابة بخلاف الاستنجاء. بعض أهل العلم يبوب يقول: باب أداب قضاء الحاجة، فيدخل فيه دخول الخلاء. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. قال ابن قدامة: الخبث بضم الخاء والباء وهو جمع خبيث، والخبائث جمع خبيثة، استعاذ من ذكران الشياطين وإناثهم. أنس رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل، مر بنا في الدرس الماضي أن كان في هذا الحديث تفيد الدوام والاستمرار، وقد تأتي كان ولا تفيد الدوام والاستمرار، وأشرت إلى ذلك في حديث عائشة كان يعتب بعد التيمم. كان إذا دخل الخلاء، هل هو إذا دخل الخلاء أو إذا شرع في الدخول للخلاء، يعني قبل أن يدخل؟ إن أخذنا بظاهر الحديث قلنا يقول هذا الذكر بعد أن يدخل المكان المعد لقضاء الحاجة، لكن في رواية معلقة للبخاري قال: كان إذا أراد أن يدخل الخلاء. وهذه الرواية وصلها البخاري في الأدب المفرد، وهو الظاهر والله أعلم يصان ذكر الله عز وجل على أماكن قضاء الحاجة، فقوله كان إذا دخل الخلاء كقول ربنا تبارك وتعالى: فإذا قرأت القرآن، أي إذا أردت قراءة القرآن. وهنا يقال كان إذا أراد أن يدخل الخلاء، فيكون هذا الدعاء قبل الدخول. كان إذا دخل الخلاء، الخلاء هو المكان المعد لقضاء الحاجة، فقوله الخلاء هذا من باب الكنايات، المقصود بالكناية لفظ لم يوضع لشيء لكنه يدل على عليه. أصل كلمة الخلاء لم تعد لقضاء الحاجة، إنما هي للمكان الخالي، فالشخص إذا أراد أن يقضي حاجة في الأزمنة السابقة يذهب إلى مكان خالي، فأصبح قضاء الحاجة ملازم للخلاء فجعل من باب الكناية، فيدل على قضاء الحاجة. لم يعد هذا اللفظ للدلالة على معنى قضاء الحاجة، إذن هذا معنى الكناية. ومنه البراز، البراز يذهب إلى مكان بارز بعيد فكني به عن قضاء الحاجة. إذا دخل الخلاء، الشخص له ثلاث أحوال: أن يدخل المكان المعد لقضاء الحاجة كحال زماننا، فالأمر ظاهر، قبل أن يدخل الخلاء يقول: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، فاستعاذ كما ذكر ابن قدامة من ذكران الشياطين وإناثهم. الحالة الثانية: يقضي حاجته في مكان غير معد فيقضيه في الخلاء، فالله والله أعلم كذلك، لأن حال قضاء الحاجة حال استحضار الشياطين فيناسب الذكر. لو كان في بيته وأراد أن يقضي حاجته كان يتبول في قارورة، هل يقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث أو لا؟ المسألة تحتمل. إذا قلنا حال أذى فيكون حضور الشياطين، أما القول بأنه لأجل كشف العورة الأمر مشروع مطلقا حتى لغير قضاء الحاجة. اللهم إني، وهذا يذكرني تسمية في رواية، ستر ما بين أعين الجن إذا أرادوا أن يقضوا حاجتهم بسم الله. في حديث آخر ستر ما بين عورات بني آدم والجن إذا نزعوا ثيابهم قولوا بسم الله. فرويت الحديث في البسملة قبل قضاء الحاجة، وأيضا حال نزع الثياب والتعري، والوارد في ذلك فيما ظهر لي والله ما يسعى للنبي صلى الله عليه وسلم. فحديث التسمية في دخول المسجد وفي دخول الخلاء وفي نزع الثياب لا يصح منها شيء فيما ظهر لي. فالقول بأن بسم الله لأجل الستر، فالشخص يسمي مطلقا حينما يريد أن يتكشف حتى ولو أراد أن يتكشف لغير قضاء الحاجة. اللهم إني أعوذ بك، أعوذ أي ألتجي وأعتصم. وحينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يلتجي يتعوذ فغيره من باب أولى، وفيه أن المخلوق مهما بلغ من مراتب الكمال بحاجة إلى سؤال الله عز وجل الحسنى ويلتجي إليه في أمره كله. اللهم إني أعوذ بك من الخبث، من هنا بيانية، من الخبث بالضم، ذكر أن الخبث جمع خبيث والخبائث جمع خبيثة، قال فاستعاد من ذكران الشياطين وإناثهم. إذن من الخبث والخبائث استعادة من ذكران الشياطين ومن إناثهم. لك أن تسكن، تقول من الخبث، هذه قاعدة عند العرب، إذا توالت ضمتان سكن، تقول أذن أذن، لك أن تسكن، سبل لك أن تقول سبل، سفن سفن، وهكذا. فلك أن تسكن تقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. كذلك عند العرب إذا توالت كسرتان مثل إبل لك أن تسكن تقول إبل، أما إذا توالت فتحتان فالعرب لا يسكنون الثاني، مثل قتب ما تقول قتب، ومثل أيضا جمل جمل ما تقول جمل. من الخبث والخبائث، وبعضهم يقول إذا سكن المقصود بالخبث الشر والخبائث الشياطين، فيكون استعادة من الشر ومن أهل الشر. في هذا الحديث استحباب الذكر حين الدخول للخلاء، وقوله اللهم أصلها يا الله، حذف ياء النداء وعوضت عنها الميم في آخر لفظ الجلالة. إذن هذا الحديث فيه استحباب قول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. مر بنا في الدرس الماضي استحباب تقديم اليسار حال دخول الخلاء واليمين حال الخروج، وهذا في جملة مجمع على استحباب كما ذكر النووي رحمه الله تعالى. أما الخروج ففي حديث عائشة رضي الله تعالى عنها عند أحمد وغيره بإسناد حسن، كان إذا خرج من الخلاء قال غفرانك، فأيضا في الخروج يقال غفرانك مع تقديم الرجل اليمنى، ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم غير غفرانك في الخروج من الخلاء. زيادة الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني عند ابن ماجه من حديث أنس ولا يصح، ونص الترمذي رحمه الله تعالى أنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في هذا الباب إلا حديث عائشة، ونحوه أيضا للنووي والبوصيري. فالثابت غفرانك فقط ولا يزيد عليها. كما أنه على الصحيح لا يزيد بسم الله حال الدخول لأنها لم تكن. حينما يقول شخص اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، أو يقول اللهم أعذني من الخبث والخبائث، فرق بين اللفظين. كلمة اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث هذا من باب الخبر، بخلاف اللهم أعذني من الخبث والخبائث هذا من باب الدعاء. لكن الخبر يأتي ويراد به الإنشاء، بمعنى الشخص لما يقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث هل يريد مجرد الخبر أو يريد الدعاء؟ يريد الدعاء. على هذا لا بأس أن يأتي الشخص بالخبر ويريد به الدعاء، تقول فلان المغفور له، فلان المرحوم. حينما يقول الشخص المغفور له المرحوم، هل يريد أن يخبرنا أن الله غفر له ورحمه، أو يريد أن يدعو له؟ الثانية، فيكون خبر ويراد به الإنشاء، فيراد به الدعاء. لو تأملنا العقود كلها هي أخبار، بعتك هذه السلعة، أو يقول شخص اشتريت منك هذه السلعة، هل يقصد مجرد الخبر أو يريد إنشاء؟ يريد إنشاء العقد. إذن الخبر يأتي في العقود ويراد به الإنشاء، إنشاء العقد وليس مجرد الإخبار. وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب فقد من الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل. عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الغائط، إذا شرطية ظرفية غير جازمة، جواب الشرط جملة فلا تستقبلوا القبلة. إذا أتيتم الغائط، الغائط أصله في كلام العرب هو المكان المنخفض، لأن الشخص إذا أراد أن يقضي حاجته في السابق كان يقضي مكانا منخفضا حتى يستتر فيه. وضع الحشوش في البيوت حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم متأخر، لم يكن في أول الأمر. فالغائط هو حقيقة لغوية لكنه أصبح كناية عن قضاء الحاجة فأصبح حقيقة عرفية، فإذا ذكر الغائط يقصد به الأذى الخارج من الدبر، كما في قول ربنا تبارك وتعالى أو جاء أحد منكم من الغائط. إذا أتيتم الغائط هذا خطاب للمسلمين، وليس معنى هذا أن الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة، لكن المسلمين هم الذين يمتثلون فوجه الخطاب لهم. والظاهر أن هذا الخطاب كأنه خطاب الرجال، فتدخل النساء أيضا فيه تبع. إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا، نهي، والأصل في النهي التحريم، والفاء هنا ليس للترتيب إنما هي لأجل الربط، ربط جملة جواب الشرط. فلا تستقبلوا القبلة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن استقبال القبلة. كلمة القبلة، ال هنا للعهد، أي القبلة المعهودة عند المسلمين وهو التوجه إلى الكعبة حال الصلاة. فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول، لا تقضوا حاجتكم مستقبلين القبلة حال الغائط والبول. وبدأ بالأغلب والنهي، والنهي هل هو لأجل تكريم القبلة لأن الغائط والبول باب الأذى، أو لأجل التكشف حال قضاء الحاجة؟ فإذا قيل أنه لأجل خروج الأذى فلا يقاس عليه الجماع، فإن بعض العلماء قالوا يقاس عليه الجماع، وإن قلنا لا لأجل التكشف قال الحكم عن حتى الجماع. والظاهر والله أعلم هو صيانة القبلة عن التوجه إليها أثناء قضاء الحاجة، فلا يليق للمسلم أن يتوجه إلى الكعبة حال الصلاة ثم قبل ذلك أو بعد ذلك يتوجه إليها ويقضي حاجة، ففيه تعظيم القبلة، فيه تعظيم ما عظمه الشارع من الجهات، فاليمين معظمة مقارنة باليسار، القبلة معظمة مقارنة ببقية الجهات. فلا تستقبل القبلة بغائط ولا بول. مفهومه أن الشخص لا ينهى عن خراج الريح وهو مستقبل القبلة، ولا شك أن الريح لا يقاس على الغائط ولا البول، وإن كان الريح ناقض للوضوء لكنه على صحيح أنه ليس بنجس فلا يقاس على الغائط ولا البول. بغائط ولا بول ولا تستدبرها، نص النبي صلى الله عليه وسلم على الاستقبال وعلى الاستدبار. لو لم يقل صلى الله عليه وسلم ولا تستدبروها، لا ربما يقال مفهوم الحديث جواز الاستدبار، وهذا يدل على أن دلالة المفهوم دلالة ضعيفة، فنص النبي صلى الله عليه وسلم على الاستدبار. إذن ينهى عن استقبال القبلة وعن استدبارها حال قضاء الحاجة. وهذا الحديث استدل به من يرى أن النهي عام، فيحرم على الشخص أن يستقبل القبلة حال قضاء الحاجة، سواء كان بينه وبين القبلة حاجز من حائط أو غيره أو كان في فضاء. وجه ذلك العموم، وجه العموم قوله إذا أتيتم الغائط، كلمة الغائط هذه عامة، فسواء كان الشخص في مكان معد لقضاء الحاجة أو هناك حاجز بينه وبين القبلة أو كان في الفضاء. قال ولكن، هنا استدراك، ولكن شرق أو غرب، ناخذ منه فائدة. حينما ينهى عن أمر يذكر البديل المباح، فالنبي صلى الله عليه وسلم بين لنا الأمر المحرم حال قضاء الحاجة وأرشدنا إلى المباح، كما قال ربنا تبارك وتعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، فلما حرم الربا ربنا تبارك وتعالى بين لنا المباح وهو البيع. كذلك الشخص على من له ولاية عليهم من زوجة وأولاد إذا منعهم أمرا يرى أنه محرم يرشدهم أو يوجد لهم أو يأتي لهم بالبديل المباح، أما مجرد أنك تمنع ولا تأتي بالبديل غالبا لا ينتفع بالمال. ولكن شرقوا، أي استقبلوا جهة الشرق، أو غربوا، أي استقبلوا جهة المغرب. فإذا شرق الشخص سوف يستقبل الشمس حال إشراقها، وكذلك إذا غرب يستقبل الشمس حال غروبها، وأيضا قد يستقبل القمر حال خروجه وحال غروبه. نأخذ من ذلك فائدة، وهي أنه لا يكره استقبال الشمس والقمر حال قضاء الحاجة. يقول أبو أيوب رضي الله تعالى عنه فقدمنا الشام، انتقل أبو أيوب رضي الله تعالى عنه، أبو أيوب هو خالد بن زيد الأنصاري النجار، انتقل من المدينة إلى الشام، ترك المكان الفاضل إلى الشام مقبول بالنسبة للمدينة لأجل الجهاد والتعليم، وفيه مفارقة المكان الفاضل إذا كان في ذلك المصلحة راجحة، وفيه ترك المألوف والمحبوب ومفارقة الأوطان لأجل الجهاد في سبيل الله عز وجل، وفيه ما كان عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم من البذل والجهاد في ذات الله عز وجل. فقدمنا الشام، الشام مكان معين معروف، والقاعدة عند النحاة يقول ابن مالك في ألفيته وكل وقت قابل ذاك وما يقبله المكان إلا مبهما، نحو الجهات والمقادير وما صيغة من السعري كمرمى من رمى. معنى ذلك ظرف المكان لا ينصب على الظرفية إلا إذا كان مبهما، تقول شمال جنوب فوق تحت، وهنا الشام ليس مبهم، مكان معين. فبعض النحاة يقول قدمنا الشام منصوب على الظرفية المكانين من باب التوسع، وبعضهم يرى أنه مشبه بالمفعول به، ليس مفعولا به إنما هو مشبه، وبعضهم يقول منصوب على نزع الخافض، يعني أصل الكلام فقدمنا إلى الشام، فحذفنا حرف الجر إلى ونصبنا الشام لنزع الخافض أي نزع إلى. قال فوجدنا مراحيض. المراحيض ذكر الشيخ رحمه الله تعالى قال الغائط المطمئن من الأرض كانوا ينتابونه للحاجة فكنوا به عن نفس الحدث كراهية لذكره بخاصة اسمه. والمراحيض جمع المرحاض وهو المغتسل وهو أيضا كناية عن موضع التخلي. يقول المرحاض هو المغتسل، جعل المرحاض مثل الغائط ومثل الخلاء أنه من باب الكنايات. وبعضهم يذكر أن المرحاض هو كالكنيس وكالحس يعني صريح، إذا قيل له مرحاض يقصد به المكان المعد للحاجة لفظ صريح وليس من باب الكنايات. قال فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة. الكعبة مأخوذة من التكعب وهو الارتفاع، وقيل من التكعب وهو الاستدارة. قال فننحرف عنها، حينما قال ننحرف عنها فيه مذهب أبي أيوب الأنصاري أن الشخص لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها حال قضاء الحاجة ولو كان داخل المرحاض. حينما قال فننحرف أنه لا يستطيع أن يشرق أو يغرب، وفيه العمل بفتقوا الله ما استطعت. قال فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل. قوله ونستغفر الله، هل استغفار لمن بنوا هذه المراحيض؟ بعض أهل العلم قال نعم، لأنه لم يفعل شيئا محرما، لكن الظاهر والله أعلم أن هذه المراحيض بنيت قبل الإسلام، فيقال والله أعلم ونستغفر الله عز وجل عن عدم قدرتنا على التشريق والتغريب، أننا لم نمتثل الأمر امتثالا تاما لأني انحرف فقط ولم أشرق أو أغرب، ويكون هذا من باب تعظيم الخالق تبارك وتعالى وتعظيم النصوص. فالشخص الورع يخشى على نفسه الوقوع في الإثم وإن بذل وسعه في تجنبه. بعض أهل العلم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم ولكن شرقوا أو غربوا أن الحكم متعلق بأهل المدينة، وما عداهم يجوز له أن يستقبل أو يستدبر. وليظهر الله أعلم أن الحكم عام، هذا الأصل، لا سيما قال إذا أتيتم الغائط. أتيتم فعل والأصل في الأفعال الإطلاق، لكن قوله صلى الله عليه وسلم ولكن شرقوا أو غربوا هذا يتعلق بأهل المدينة، فقبلاتهم جهة الجنوب. فإذا الشخص أراد ألا يستقبل القبلة وألا يستدبرها لا بد أن يشرق أو يغرب، وكذلك من كانت قبلته جهة الجنوب أو كانت قبلته جهة الشمال يشرق ويغرب، بخلاف من كانت قبلته جهة الشرق أنا أقول له أشمل أو أجلب، وكذلك من كانت قبلته جهة الغرب وقال له أشمل أو أجلب. الكلام شرق وغرب لأهل المدينة ومن في حكمهم والله أعلم. وفيه تنبيه العالم على المخالفات الشرعية، يبين هذه المخالفات، وفيه أن الشخص يتجنب المحذور على قدر وسعه، وفيه غياب بعض الأدلة الشرعية على الشخص الفاضل. فليظهر الله لنا أن أبا أيوب رضي الله تعالى عنه لم تبلغه النصوص التي جاءت عن ابن عمر وعن جابر رضي الله تعالى عنه، فيرى الإطلاق ولم يطلع على بعض النصوص الواردة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال وعن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال رقيت، ولك أن تكسر القاف تقول رقيت أو رقيت، يوما لم يذكر هذا اليوم لأنه لا يترتب عليه حكم، على بيت حفصة على الاستعلاء أي علوت البيت وكنت في أعلى البيت. قال بيت حفصة، حفصة يا أم المؤمنين أخت عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. قال على بيت حفصة، أضاف البيت إلى حفصة رضي الله تعالى عنها. والبيوت تارة تضاف إلى أمهات المؤمنين، وتارة تضاف إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، سواء في القرآن أو في السنة أو في الأخبار. فهل حجرات أزواج النبي صلى الله عليه وسلم هل هن ملك للنبي صلى الله عليه وسلم أو ملك لأمهات المؤمنين؟ بمعنى الإضافة، لما قلت حجرة النبي، هل الإضافة من باب الملك مثل ما تقول سيارة زيد، أو من باب الاختصاص ليست ملكا لها لكنها مختصة لها، فنقول حجرة عائشة، كما تقول موقف السيارة، هذا الموقف مختص بالسيارة الفلانية والسيارة لا تملك. الإضافة من باب الاختصاص أو من باب الملك، سواء كان النبي صلى الله عليه وسلم أو الزواج النبي صلى الله عليه وسلم، محل خلاف بين أهل العلم. وجمهور أهل العلم على أن الإضافة للنبي صلى الله عليه وسلم إضافة ملك، ولأمهات المؤمنين إضافة اختصاص. وقبل أن أشير إلى الخلاف، لم يختلفوا فيما أعلم أن الذي بنى هذه الحجرات هو النبي صلى الله عليه وسلم، الأصل أن الحجرات للنبي صلى الله عليه وسلم. لكن الخلاف هل استمر ملك النبي صلى الله عليه وسلم حتى وفاته، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم ملك هذه الحجرات أمهات المؤمنين قبل وفاته؟ لم أقف على نص صريح في هذه المسألة، فلذلك أهل العلم اختلفوا على قولين. القول الأول أن هذه الحجرات ملك للنبي صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا جمهور أهل العلم يستدلون بدلالة الكتاب ودلالة السنة. من الكتاب مثلا: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي. قالوا بيوت النبي أضافها للنبي صلى الله عليه وسلم، والأصل في الإضافة أن إضافة ملك. يجاب عن ذلك يقول نعم إضافة ملك، وهي فصل ملك النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا يمنع أن النبي صلى الله عليه وسلم ملكها. طيب، كما أحيانا تقول سيارة زيد، فالزيد باعها، تقصد سيارة زيد باعتبار ما مضى وليس باعتبار الحال. أيضا يستدلون بما في الصحيحين عن أبي هريرة وعبد الله بن زيد: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. قالوا أضاف البيت له فهي إضافة ملك. أيضا ما رواه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يغنم وارثي دينارا ولا درهما، ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤونة عاملي صدقة. قال: ومن النفقة السكنة، لأن أمهات المؤمنين اعتدادهن حتى الوفاة، لأن ينكحن زوجا غيره فهن في حكم المعتدات، فالسكنة لهن. لكن تأتي إشكالية وهي سكنة المتوفى عنها زوجها، وسبق أن أشرت إلى الخلاف في هذه المسألة وأنه لا سكنة لها على الصحيح. أيضا الأصل الزوج يجب على المسكن زوجه في بيت، وهذا هو الأصل، فيكون البيت ملك للزوج والمرأة مختصة به. إذن هذه أهم أدلة من يرى أن البيوت ملك للنبي صلى الله عليه وسلم، وإضافتها لأمهة المؤمنين باب إضافة الاختصاص. بعض أهل العلم هم قلة ممن ذهب إليه شيخنا شيخ محمد أن الملك لأمهات المؤمنين، مما يدل على ذلك الكتاب والسنة. أما الكتاب: وقرن في بيوتكن، أضاف البيوت لهن، والأصل في إضافة إضافة ملك، قد يجاب أنها إضافات اختصاص. أيضا الأحاديث التي وردت فيها اختصاص البيوت بأمهات المؤمنين كحديث عبد الله بن عمر: رقيت يوما على بيت حفصة، أضاف البيت إلى حفصة يكون إضافة ملك. وللشخص المنال يقول لا، الإضافة إضافة اختصاص. أيضا حديث عمرو بن الحارث: قل ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم إلا سلاحه وبغلته البيضة وأرضا تركها صدقة، والحديث عند البخاري. إذن قل هذا الذي تركه النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر منها حجرات، يدل على ذلك أن الحجرات ليست ملك للنبي صلى الله عليه وسلم. لكن قد يقول قائل: ما تركه عاما غير مختص، وأمهات المؤمنين مختصات بالسكنى. أيضا من أقوى الأدلة في نظري والله أعلم ما رواه البيهقي بإسناد صحيح عن هشام بن عروة أن عائشة رضي الله تعالى عنها أوصت ببيتها لعبد الله ابن الزبير، وأن ابن الزبير اشترى حجرة سودة بن زمعة رضي الله تعالى عنها، فلما توصي عائشة رضي الله تعالى عنها ببيتها للزبير يدل على أنها ملك، الشخص لا يوصي بما لا يملك. أيضا حينما يشتري بيت سودة رضي الله تعالى عنها يدل على أنه انتقل إليه ملك، فكانت الحجرات للنبي صلى الله عليه وسلم ما انتقل تكون صدقة. روى ابن سعد بإسناد ضعيف ضعفه شديد فيه الواقدي أن سودة أوصت بحجرتها لعائشة أولياء صفية ورثة أم سلمة باعوا حجرتيهما. فالمسألة تحتمل في النصوص الشرعية، في نصوص القرآن، في نصوص السنة إضافة الملك أو إضافة الاختصاص، لكن مما يقوي أن إضافة الحجرات لأمهات المؤمنين إضافة ملك تصرف أمهات المؤمنين بهذه الحجرات تصرف المالك من الوصية ومن البيت. فالذي يظل والله أعلم أن أصل الحجرات للنبي صلى الله عليه وسلم وأن النبي صلى الله عليه وسلم بناهن، لكنه والله أعلم فيما بعد ملكهن تلك الحجرات، وليست المسألة كما ذكر نص صريح في أنه ملكهن، لكن تصرفهن والله أعلم يدل على أنه ملكهن. والمسألة تحتمل أن الإضافة بالنسبة لأمهات المؤمنين إضافة اختصاص، وتكون إضافة إضافة ملك للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قوله بقيت يوما على بيت حفصة، وفيه دخول الشخص على بيت زوج أخته، وفيه الصعود حينما رقى رضي الله تعالى عنه في كما في رواية مسلم لحاجة، فليس رقيه رضي الله تعالى عنه باب العبد. قال فرأيت رأى هنا بصرية، أي وقع بصري على النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته، يقضي حاجته والله أعلم في سطح البيت، وفيه قضاء الحاجة في السطوح، وفيه قضاء الحاجة في المكان الغير معد لقضاء الحاجة ما لم يؤذي أحدا. وفيه فائدة أن الفضاء له حكم القضاء، يقضي حاجته، وكون يقضي حاجته أيضا هذا من باب الكناية. مستقبل الشام، مستقبل الشام، إذن يكون وجهه صلى الله عليه وسلم جهة الشمال، مستدبر الكعبة، مكة خلف ظهره تكون جهة الجنوب، إذن وجهه صلى الله عليه وسلم جهة الشمال وظهره جهة الجنوب. هذا معنى قوله مستقبل الشام مستدبر الكعبة. في رواية للبخاري ومسلم قاعدا على لبنتين يقضي حاجته، فلذلك بوب البخاري على حديث ابن عمر في صحيحه باب من تبرز على لبنتين، أي قاعد على لبنتين لأجل أن يرتفع عن السطح، ففيه مباعدة عن الأذى. الشيخ رحمه الله تعالى وإياه ذكر حديث أبي أيوب حديث ابن عمر الكلام على حكم استقبال القبلة واستدبارها. الأحاديث الواردة في ذلك حديث أبي أيوب وظاهر المن مطلقا، حديث ابن عمر وظاهره جوازه في البنيان دون الصحراء، الحديث فيه أنه مستدبر الكعبة، فلذلك بعضهم جوز استدبار الكعبة دون الاستقبال، وقل لا يصح أن قيس الاستقبال على الاستدبار، فرق بينهما. هذا الحديث. عندنا الحديث الثالث حديث سلمان رضي الله تعالى عنه، مر بنا مرارا في مسلم، قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول أو نستنجي باليمين أو نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار. لو أخذنا بظاهر حديث سلمان رضي الله تعالى عنه قلنا هو كحديث أبي أيوب، نهانا أي نهيا مطلقا سواء كان بيننا وبين القبلة حائل أو لا. حديث جابر عند الإمام أحمد قال نهانا أن نستقبل القبلة بالبول فرأيته قبل أن يموت بعام يستقبلها. إذن حديث جابر بعض أهل العلم استدل به على نقيض من الحديثين، يعني حديث أبي أيوب حديث سلمان، قال يجوز الاستقبال والاستدبار مطلقا والنهي منسوخ. ما هو الدليل؟ حديث جابر قال قبل أن يموت بعام، وحديث جابر متأخر. إذن قول بالجواز مطلقا وقول بالتحريم مطلقا هذه من أهم الأقوال. القول الثالث قول أشرت إليه أيضا حديث عمر يجوز استدبار دون الاستقبال في البنيان. القول الثالث الجواز إذا كان بينك وبين القبلة حائل من جهة الأثر ومن جهة النظر. من جهة الأثر حديث ابن عمر وكذلك حديث جابر يحمل على أن يكون رآه بينه وبين القبلة حائل. الأصل لا يقال بالنسخ إلا إذا تعذر الجمع والجمع غير متعذر. يقال حديث جابر يحمل والله أعلم على البنيان أو رأى أن بينه وبين القبلة حائل. وهذا مذهب ابن عمر عند أبي داود أن ابن عمر رضي الله تعالى عنه عرض راحلته فجلس يبول مستقبل القبلة فقال له مروان بن الأصفر ألمها عن ذلك؟ قال بلى. أما إذا كان بينك وبين القبلة حائل فلا. حديث العلم لعمر رضي الله تعالى عنه يرى أنه إذا كان بينه وبين القبلة حائل فالأمر على الجواز سواء كان داخل مكان معد لقضاء الحاجة كحال زماننا أو استتر بشيء كدابة أو جدار أو كثيب من الرمل أو غيره. ومن جهة النظر يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا. فالشخص في الصحراء يكون مستقبل، أما إذا كان بينه وبين القبلة حائل حقيقة لم يستقبل القبلة إنما هو مستقبل الحائل. لكن يبقى أنه حتى وهو مستقبل الحائط إذا أراد أن يصلي نقول استقبل القبلة وهو يصلي لجهة القبلة وإن كان بينه وبين القبلة حائط بل مئات الحوائج. فالذي يظهر والله أعلم أن استقبال القبلة إذا كان هناك حائل كحال زماننا في الأماكن المعدة لقضاء الحاجة فالأمر على الجواز. الاستدبار دل عليه حديث ابن عمر والاستقبال دل عليه حديث جابر رضي الله تعالى عنه. أما إذا كان في الخلاء وليس بينه وبين القبلة حائل فيحرم بدلالة حديث أبي أيوب حديث سلمان وبذلك تجتمع الأدلة والله أعلم. وعلى الشخص حال الاختيار حينما يريد الشخص أن يبني بيتا ألا يجعل المكان المعد لقضاء الحاجة مستقبل القبلة أو مستدبر لم يستطيع أن يجعله في جهة أخرى. لكن لو دخل الآن في مكان معد لقضاء الحاجة مستقبل القبلة أو مستدبرها نقول الأمر على الساعة ولا يجب عليك أن تنحرف. فإن فعلت انحرفت فلك أسوة في أبي أيوب يكون هذا من باب الورع والله أعلم. هذه أهم المسائل في هذه الأحاديث.